على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى مسألة المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه قبل العمل وبعد العمل، ومن لم يحاسب نفسه لا شك سيخسر خسرانا كبيرا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الإمام: وفي محاسبة النفس عدة مصالح. قبل الشروع في المقصود أريد أن أبين قاعدة عامة في التكليفات الشرعية، وهي كل ما كلفنا به ربنا إما أن يكون خير محض، وإما أن يكون خيره أكبر من شره. دي قاعدة معايا. كل ما كلفنا به ربنا عز وجل إما أن يكون خير محض، يعني ليس فيه شر قط، وإما أن يكون خيره أكبر من خيره أكبر من إيه؟ من شره. دي قاعدة مطردة. وبناء على ذلك، إذا كلفت بشيء ولم يتضح لك فيه وجه الخير فاتهم نفسك بالقصور. فهمت كده؟ طيب، قاعدة الثانية: كل ما نهانا عنه ربنا عز وجل إما لأنه شر محض، وإما لأن شره أكبر من نفعه. فإذا نهاك ربنا عن شيء وظننت أن فيه خير محض أو خيره أكبر من شره فاتهم نفسك وارجع للنص. وبناء على هاتين القاعدتين نجد أن الرب عز وجل في بعض الأوامر الشرعية بيّن لنا الخير فيها كويس، وفي بعض النواهي الشرعية بيّن لنا الشر فيها، حتى نستدل بما بيّنه على ما أخفاه. واضح يا مشايخ؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نهي. من رحمته قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى نهى وبين إيه؟ الأضرار المترتبة عنه. كذلك أمرنا بالمحاسبة على سبيل الحتم والإلزام، فيها خير أو خيرها أكبر من شرها. طيب، نهانا عن ترك المحاسبة، فيها شر محض أو شرها أكبر من خيرها. نريد أن نطبق هذه القاعدة على ترك المحاسبة. يبقى أمر بالمحاسبة خير، وتكلمنا عن الخير. طيب، نهى عن ترك المحاسبة، يبقى ترك المحاسبة فيه شر. فوائد المحاسبة أهميتها فين؟ ليست أهميتها تقف على ما ذكره الإمام. يعني هنا نقرأ حتى أبين: وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. يبقى أول فائدة يحصلها العبد من محاسبة النفس يقف على عيوب نفسه. شو بقى الفائدة التي أفضل من ذلك؟ وهي: إذا وقف العبد على عيوب نفسه لن يصاب بالعجب الذي يؤدي إلى الكبر. ثانية محمود، ركزوا يا مشايخ، احنا كلنا بنعاني من أمراض القلوب، فمن أمراض القلوب الخطيرة الكبر. ولعل في هذا المكان ذكرت لكم علامتين من علامات الكبر عند طالب العلم، علامتين من علامات الكبر عند طالب العلم. الأولى: عدم الرجوع، عدم قبول الحق إذا عرض عليه. الثانية: عدم الرجوع إلى الحق إذا صوب. طيب، الكبر ده يتطرق إليك إزاي؟ عشان كده العلماء لما جوهم يتكلموا كيف يتطرق الكبر إلى قلب العبد. ركزوا في المعلومات دي، لأن احنا الأغلبية بننشغل بالجمع بين الصلاة وثبوت النسب والنكاح والطلاق، ونبدأ نغفل عن أمراض القلوب، وده غلط يا مشايخ، غلط والله غلط كبير. الكبر يجي لك ازاي؟ طب أولا كده تعرف الكبر يا شيخ؟ لما تعرف الكبر بتقول لي كلام سيدنا النبي، تفضل يا شيخ. أحسنت، بطل الحق إيه؟ وغمط الناس. بطل الحق دفع غمط الناس اصدراءهم والتعالي عليه. يجي لك ازاي؟ يأتي الكبر للإنسان عن طريق ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يجعل العبد لنفسه منزلة، يجعل لنفسه منزلة، ويجعل لمن يتكبر عليه منزلة. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، يجعل منزلته أعلى من منزلة أخيه، يتولد الكبر على طول. أعيد تاني حتى تنظر كيف تطرق الكبر إلى قلبك. وعرضنا عليك الحق والإجماع رفضت، متكبر. يجعل لنفسه مرتبة أو منزلة، ويجعل لمن يتكبر عليه منزلة، ويجعل منزلته أكبر من منزلة اللي تكبر عليه. وبناء على ذلك إذا حاسب نفسه ووقف على عيوبها لن يجعل منزلته أكبر من منزلة المتكبر عليه. اتفهمت يا أخواني؟ هو ده. عشان كده يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني، يقول: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. نعم، شفت الشيخ أكبر مني في السن، خير مني، لما عبد الله أكثر مني؟ يعني هو لما بلغ الحلم كان أكبر مني، ولما بلغت أنا كان أكبر مني بسنتين، يبقى عبد الله أكثر مني بسنتين، يبقى خير مني، مظبوط. وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. ده النظرة الصحيحة. يقوم ينخلع من قلبك الكبر، ينخلع. دايما كده العلماء قالوا إن أمراض القلوب متسلسلة، مرض يولد مرض يولد مرض. فقلنا العجب يولد الكبر حتما ولا بد، لازم. طيب كيف لا يصل إلي العجب؟ عن طريق محاسبة النفس، لأن معنى العجب أن يعجب الإنسان بنفسه وبعمله، ولكن حافظ القرآن، من أفضل مني؟ طب نسيت مشيك مع النساء على طول، يبقى يحاسب نفسه فيقف على عيوبه، ينتزع من قلبه العجب. وده هتسمع كلام الآن عن السلف الصالح يكاد أن يطش عقلك من عظم كلامه في تهمتهم لأنفسهم ووقفوا على عيوبه. أخطر ما تبتلى به أخي المسلم أن تهمل المحاسبة فلن تقف على عيب لنفسك قط. ومن أجل هذا كان الفارق العظيم بيننا وبين المتقدمين من السلف الصالح ومن أهل العلم، أنهم كانوا إذا رأى أحدهم على أخيه عيبا لا يسكت، ما يدهنش. ما هو ممكن أنا أحاسب نفسي وأقف على بعض العيوب، ولقصر في عقلي ما وقفت على كل العيوب. أخويا شافني قال لي لا خد بالك، ده انت يظهر منك كيت وكيت وكيت. النصح فيما بيننا. بأول فائدة من فوائد المحاسبة أن يقف المسلم على عيوب نفسه. ثم قال هنا الإمام: ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. نعم، كيف أزيل العيب وأنا لم أعرفه؟ ده أنا ما عندي عيوب. عشان كده القاعدة العامة عند عقلاء البشرية: لن يتمكن المسلم من الانتصار من جراء الهزيمة إلا بعد أن يقف على أسباب الهزيمة. لازم يعني بتتكلم في استرداد القدس، لما زالت منك القدس؟ كن صريح، زالت منك ليه؟ وما الأسباب التي أدت؟ وكيف حدث وكيف وقع؟ وبعد كده عالج الأسباب يأتي الانتصار. أما نبدأ نتكلم ونثرثر وننعق ونرفع العقيرة بحماس وبحمية كاذبة، خليك الكلام، شوف من كم وانت بتتكلم، ولن يجدي الكلام إلا إذا وقفت على أسباب الهزيمة. ده كلام العقلاء. يبقى بناء على ذلك الفائدة الأولى من محاسبة النفس الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. انظر، فإذا اطلع على عيبها مقاتها في ذات الله. يعني إيه؟ نظر إلى عيوب نفسه وإلى نعم الله عز وجل تعد ولا تحصى عليه، يبدأ يمقت نفسه، يحتقر نفسه بجوار نعم الله التي أنعمها عليه. ده من أعظم الفوارق بينه وبين السلف الصالح، اللي هو إصدراء النفس وهضم حق النفس ومقتها في ذات الله. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. نعم، نمقت الناس لتقصيرهم في حق الله ولعدم قيامهم بواجب الشكر لنعم الله، ولكن احذر أن تمقت الناس وتخرج نفسك، كما قال لمسلم في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح. اكتبها حتى تعلمها كما تعلمتها من الشيوخ. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكاف. أي نعم، في مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، شكل الكاف شيخ محمد ضعلها ضم، وفي رواية: فهو أهلكهم. لا تفسيرين يا أخوان معايا. فهو أهلكهم أي هو أشدهم هلاكا، هو أشدهم هلاكا. هلك الناس، ده أنت أشد الناس هلاك، أول من تهلك أنت. طيب، فهو أهلكهم أي ليسوا بهلك على الحقيقة، بل الذي هو زعم أنه أهلكهم. فهمت؟ فهو أهلكهم أي أشدهم هلاك. طيب، فهو أهلكهم أي هو الذي أهلكهم بالكلام وليس على الحقيقة. طيب يا أخوانا، لأن مسألة محاسبة النفس مسألة عظيمة ما يليق بطالب علم أن يغفل عنها لحظة. طيب، وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. يعني إيه؟ يعني لولا، ركزوا، لولا أنه يعلم ما في نفسه من العيوب لكره الناس واصدراهم في ذات الله، ولكن عارف يعني خلاص كلنا زي بعضنا. وقال مطرف في دعائه: اللهم لا ترد الناس لأجلي. انتبه، طبعا الناس دولت اللي هو مطرف بن عبد الله الشخير وأيوب السختياني وبكر بن عبد الله المزني واللي هو محمد بن واسع كما سيأتي خبر هؤلاء، الناس دولت يا أخواننا في تراجمهم من فضائلهم وحسن سيرتهم يطيش العقل. وانظر إلى كلامهم إصدراء لنفسه، كما قال الحسن البصري: وعتنساه المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذله، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. كل الناس مستريحة منه إلا نفسه تعبها باستمرار. هو ده المؤمن، هو ده الكيس الفطن، الناس منه في راحة، ما يتكلم في سيرة أحد ولا يغتب ولا ينم ولا أي شيء، ولكن نفسه في أشد التعب منه. فمطرف بن علام يقول، مطرف بن عبد الله بن عبد الله يقول: اللهم لا ترد الناس من أجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني الذي تقدم الأثر عنه: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. يزدري نفسه، يحتقر نفسه حتى يحمله ذلك على طاعة الله عز وجل. وقال أيوب السختياني، أيوب السختياني يا أخوانا كان يسبح كل يوم 1000 تسبيحة من مآثره، يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب السختياني. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهر وحماد بن سلمة، فقال له حماد، ركزوا أوي يا أخوانا، يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ قال يا أبا سلمة أتطمع لمثل أن ينجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو ذلك. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن ساعات كده بتصدر منا أشياء تدل على حمق غير عادي. إي والله، من أنت وما أنت؟ أين أعمالك الصالحة؟ أين صلواتك؟ أين علمك؟ أين ذكرك؟ أين قراءتك للقرآن؟ عبد الصالح سليم بن عتر، وكان قاضي في بلاد مصر، كان يقرأ القرآن كل يوم 3 مرات كل يوم. وثبت عن الشافعي رحمة الله عليه أنه كان في رمضان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة. من أنا ومن أنت؟ وما أنا وما أنت؟ حتى تصدر منك أشياء من يراها منك يقول أبو بكر الصديق. انظر لكلام سلفنا الصالح وإلى ازدرائهم لأنفسهم، ومن أجل هذا حملوا أنفسهم على الطاعة. وذكر ابن زيد، واسمعوا لهذا الأثر جيدا بقلوبكم، عن مسلم بن سعيد الواسطي قال أخبرنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزوة إلى كابل اللي هي أفغانستان، وفي الجيش صلة ابن أشيم. صلة ابن أشيم ده أم الوحي آية، وكأني ذكرت لكم كرامة من كرامته ذكرها شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كان هذا عبد الصالح في غزوة من الغزاة، صلة ابن أشيم. فلما انتهت الغزوة وأرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم وضع خرجه على فرسه فمات فرسه، مات. فبدأ القوم من الذي يشرف بحمل متاع صلة بن أشيم، كل واحد ده نهار المنى تعالى يا صلة. فقال امهلوني حتى أركع ركعتين، فركع ركعتين وقال اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منة، فأحيا الله فرسه. هو على كل شيء قدير، أحيا الله فرس خلاص. فوضع ده، شوف الأعجب من كده، وضع الخرج على الفرس وروح البيت. جه لحد الدار دخل على أولاده، يا أولاد نعم يا أبي، خذ الخرج فإن الفرس عارية. خرج الخرج طب الفرس ميت. تابعوا يا أخوان، هم دول الناس. الكلام ده كله جديد منين يا أخوان؟ من محاسبة النفس، يحاسب نفسه على الفتيل والقطمير والنقير، فإذا وجد عوجا وعوجاجا وحتما سيجد يتدرف. زي بالضبط أنا والشيخ محمد شركة وبنحاسب بعضنا، أحدنا وجد عند الآخر خلل، لا تعالى بقى نتحاسب، إزاي أنت صغير تعمل كده إزاي؟ اضمن. هو ده تصرف العقلاء. لكن تحاسب شريكك ويخسرك وتطبطب عليه حمق، حتى لو ابنك ده يا اخواننا اللي عاوزين نتربى عليها انا وانت، محاسبة النفس. صلى ابن أشيا كانت زوجه في الصحراء واشتد بها العطش، فبدأت تسير لعلها تجد ماء حتى كاد أن ينقطع حلقها من العطش. فسمعت صوت حس خلفها فالتفتت، فإذا بدوخلة. الدوخلة عشان أفهمها أنت بسرعة، السبت الصغير. بدوخلة من خلفها تدلت من السماء بحبل فيها قربة فيها ماء فشربت، تقول فما عطشت حتى ماتت. هم دول الناس. لا، وانظر إلى مدى ازدرائه لنفسه ومدى اتهامه لنفسه. عشان كده دايما أنا واحد من الناس حينما تتحرك نفسي لشيء على طول عارف أعمل إيه، أذهب لتراجم بعض أهل العلم وأقرأ في نشاطه في العبادة، أقرأ في همته في نشر العلم وطلبه. أقول بس اخسأ يا أحمق، دي الحقيقة، دي الحقيقة. أما أننا نترك المحاسبة حتى نصل لمرحلة العجب والكبر وبعد ذلك نتغطرس ونقول أننا من أهل السنة والجماعة، فين؟ صلى ابن أشي، اقرأ معي كده وتأمل. يقول خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلى ابن أشي، فنزل الناس عند العتمة. ما معنى العتمة يا أسامة؟ ها؟ اللي هي العشاء. فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله. فالتمس غفلة الناس، فالتمس اللي هو صلى، يقول فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيطة قريبة منه. الغيضة الشجر الملتف، الشجر الملتف ده. أي نعم. يقول فدخلت على إثره، طبعا هو صلى لا يراه، فتوضأ ثم قام يصلي بالليل، وجاء أسد حتى دنا منهم. يقول اللي هو جعفر بن زيد، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، ما التفت، فلما سجد قلت أن يفترسه، فجلس ثم سلم، ثم قال أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر، فولى وله زئيرا أقول تصدع الجبال منهم. قال فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، انتبه، فحمد الله بمحامد لم أسمع مثلها، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. نعم، ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة، يعني بعد هذا الذي فعله طلب من الله أن يجيره من النار، وما اجترأ أن يسأله أن يدخله الجنة، لما يعلم من نفسه، مع أنه صلى بن أشيم. يقول ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. وقال يونس ابن عبيد إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. أنا عاوز أنبه نفسي يعلم الله وأنتم ثانيا بأمر واحد بس، وأرجو أن تستوعبوا، وهو ما أجمع عليه العلماء أن العلم رحم بين أهله. العلم إيه؟ رحم بين أهله. معناها إيه؟ أنا بطلب علم وابني بيطلب علم، أصبح بينه وبينه رحم. طب محمود ابن عمتي غلط فيا، خلاص بقى عادل، ده ابن عمتك، خد مني فلوس ومطلني، يا أخي ده ابن عمتك، خبر عشان خاطر عمتك أخي. هذا العلم اللي بيني وبينه رحمه أعلى من رحم النسب. كان ده موجود بل أنا بسأله. العلم رحم بين أهله، فإذا غضضت الطرف عما بينك وبينه رحم، غض الطرف عن رحم العلم من باب أولى. يبقى احنا بنطلب علم في المسجد، وأنا والشيخ بيشغل بيتنا معاه، عدت عليه ما قلت له السلام عليكم، مشغول، عدهان، العلم رحم بين أهله، حزن أخوك عد عليك ملك السلام عليكم. ده اللي عايزين نتعلم عليه، نتربى عليه مشايخ. العلم رحم بين أهله. طيب، وقال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. ده محمد بن واسع ده أعلى قدرا من صلى بن أشي، محمد بن واسع. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد بن أيوب قال كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة فأتي في منامي فقيل له إن فلانا الإسكاف خير منك. إسكاف يعني إيه؟ يصلح الأحذية. ليلة بعد ليلة كل مرة في المنام يقول له الإسكاف خير منك، وهو 60 سنة جالس في الصومعة يعبد الله. فأتى الإسكاف فسأله عن عملي فقال إني رجل، انتبه، لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. تخيل بقى لو مجتمع بالشكل ده يقع فيه غيبة إزاي، نميمة إزاي، حقد إزاي، حسد، يستحيل. وده كان الصدر الأول في عهد سلفنا الصالح، هو ده، كانت قلوب نقية نقيت من جراء المحاسبة، طهرت فأصبحت سليمة. فكان أحدهم إذا كان صائما وحان وقت الغروب ذهب إلى أخيه وقال ائتني بتمرة أو جرعة ماء أفطر عليها حتى يكون لك مثل أجري. هم دول، هم دول الرجالة اللي احنا بنقول نقتدي بهم. طيب ده لسه كتير. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. داود الطائي ده يا أخواني معلوم عنه يعني كان في بلاد الشام، لما مات أو لما مرض مرض الموت أوشك خلاص، أهل قريته امتنعوا عن النوم بالليل 3 ليالي خشية أن يموت ولا يشاركون في جنازته. أنت متخيل هديت؟ في رجال عندكم ده داود الطائي بيحتضر خلاص، لأن كان في الأول مات وتيقن بموته جهز ودفن وانتهى الأمر عدل. فالناس خافوا أن يدفن داود الطائي دون أن يشاركوا في جنازته فامتنعوا من النوم 3 ليالي. شو اسمع العجب، فلما مات رحمة الله عليه وغسلوه ووضعوه على السرير. ايه معنى السرير؟ النعش. تفسخ السرير 3 مرات من حرص الناس على حمل الجنازة، يتكسر 3 مرات ويجيبوا غيره. هذا العبد الصالح دخل عليه رجل ليزوره، وركزوا في الحوار ده مش موجود هنا، ليزوره. فلما دخل عليه قال له داود ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأزورك في الله. قال أما أنت فقد وقع أجرك على الله. ثم التفت لنفسه وقال يا داود أأنت من العباد حتى تزار؟ والله لست من العباد. أأنت من الزهاد؟ والله لست من الزهاد. أأنت من العلماء؟ والله لست من العلماء. ثم بدأ يعدد خصال الخير كلها وينفيها عن نفسه، ثم قال يا داود كنت في الشبيبة فاسقا فلما كبرت صرت مرائيا والمرائي شر من الفاسق. وبدأ يبكي. هو ده معايا مشايخ، أظن نتربى صح ونتعلم ونزدري أنفسنا حتى لا يشمخ أنفك. يبقى ما جيش واحد بقى جنبك يصلي وعليه بعض علامات الفسق تحتقره وتزدريه. ومن أجل هذا لما قلت لك منذ قليل الكبر يتطرق إليك عن طريق كم مرحلة ده محمود؟ 3 مراحل. على أي أساس وضعت للحج منزلة؟ على أي أساس؟ طيب وعلى أي أساس جعلت منزلتك أكبر من منزلته؟ ده كله تخريص ووهم وليس من الحقيقة في شيء. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، حتى نفيق من غفوتنا ونفطن ولا نعجب بأنفسنا ولا بأعمالنا. عبد الله ابن عبد الله ابن عباس المسمى بالسجاد روى عنه الإمام الذهبي في السير كان عنده بستان، في البستان 500 شجرة، كان يصلي عند كل شجرة ركعتين وذلك كل يوم. عبادتك إيه ومين أنت؟ ومع ذلك كانوا يتهمون أنفسهم بكل نقيصة حتى لا يتطرق العجب إلى قلبي. طيب نقرأ سويا. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. نعم أهلك. فكريا حوار عقبة ابن صهبان الهنائي مع عائشة لما سأل عائشة عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت له: يا ابن أخي، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي بالجنة، ده السابق. وأما المقتصد فمن اقتفى آثارهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. وهي أم المؤمنين وزوجة نبينا في الدنيا وفي الآخرة، وإن رغمت أنوف الرافضة. هو ده إخوانا الأصل، وده الواجب المتعين على كل واحد منا. اهضم حق نفسك وازدريها، وكل واحد فينا أعلم بخبايا نفسه. مغلطة مش عاوزين، كلنا لا يستثنى من ذلك أحد. عندنا من قبائح المنكرات ما إن رآه أحد يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه قبل أن يراه أحد. يبقى ما الداعي بقى يعني للعجب والغطرسة؟ ما الداعي وأنت أدرى بنفسك والله لا يخفى عليه شيء من أمرك. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا له. إي والله، أعرف الناس بنفسه أشد الناس إزراء لنفسه. كلما أزريت نفسك كلما كنت عارفا بحقيقتك. ده يا أخوانا علم، وعلم قلوب لابد أن نستوعبه. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا المقدمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وحدثنا يوسف بن حبيب، حدثنا أبو داود عن سطر بن دينار عن بقية ابن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن قول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية، فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فما مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق، وأما الظالم نفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا. ودي قضية كبيرة لعل الله يسر وأتيكم بمبحثها في اللقاء القادم أو الذي يلي. فخرج عبد الرحمن من عندها مزعورا حتى دخل على عمر فقال اسمع ما تقول أمك. فقال عمر حتى أتاها فدخل عليه فسأل ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. شفت التربية يا أخوانا إزاي؟ تربية. عشان كده دايما حاول ربنا يعينك تركز على عوامل التربية مثل تركيزك على تحصيل علوم الآلة أو علوم الفقه. تغفلش عنها. ليه؟ نريد طالب علم أو تجاوزا عالم مجرد أن يراه الناس يتعظ برؤيته، يشوفك كده كفاية. زي مرة ميمون بن مهران قال لابنه يا بني أشعر بقسوة في القلب فخذ بيدي إلى الحسن البصري. ركز أوي في المعلومة دي. فمشوا، ميمون بن مهران كان أعمى، فقابلتهم قناة فقام ابنه وجعل نفسه معبر لأبيه رايح جاي. فدخلوا على الحسن، استأذن أذن له، قال يا أبا سعيد. قال نعم يا ميمون. قال أشعر بقسوة في قلبي فجئت إليك. قال له اجلس. قال سعيد أبو الحسن البصري، قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بكى ميمون وقال حسبك يا أبا سعيد، كفاية. أم أين ماشي؟ ابنه عمل له قنطرة تاني، رجعوا البيت فقال له ابنه يا أبي ما هذا الحسن الذي أمرتني أن أحملك إليه وجعلت نفسي لك معبرا ذهابا وإيابا لأجل شيء، إيه العمل؟ يقول ابنه فضرب في صدره وقال أسكت، والله لقد قرأ علينا آيات لو نزلت على جبل لهدتهم. ولكن إشكالية فين؟ القلب فيه، القلب فيه يا مشايخ. خدوا بالكم، أصبحنا في زمن قل من يصدقك في النصيحة، قل من يقول لك أنت غلطان، ده قل من يفتيك بأن ما فعلته حرام، مداهنة ومجاملة. ووالله ما أضرك أحد مثل الذي خانك في النصيحة، ما أضرك مثله، وما نفعك إلا الذي نصحك وإن أحزنك. نقرأ إخوانا. يقول فسمعت شيخنا يقول إنما أرادت أني لأفتع علي هذا الباب ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. ومقت نفسي في ذات الله من صفات الصديقين ويدن العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدن بالعمل. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانا صديق. نعم، ازري نفسك. يحملك هذا على عدم العجب والإقبال على الطاعة، ويحملك على عدم احتقار الآخرين. ازري نفسك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. وقال أحمد وحدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال عيسى بن مريم سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال كان داود ينظر أغمص حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيه، ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني المساكين. نعم لا أخمص اضبطها ضع نقطة عليه. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر به فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل لهم أرأيتك إزراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. يريد أأمل أن يكون للكلام أثر في سلوكنا ولا ننساه. طب والعمل إيه؟ كل فترة اقرأ الكلام ده تاني، اقرأ حتى يلصق في قلبك وتنفذه. طيب يبقى أول فائدة يا أخوانا من فوائد محاسبة النفس معرفة إيه؟ عيوب النفس حتى يتمكن من التخلص منها. ومن لم يعرف عيب نفسه لم يمكنه الانتهاء والتخلص منه. ده الإيه؟ الثمرة الأولى وكفى بها ثمرة. طيب ومن فوائد محاسبة النفس أيضا أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع عليه الصلاة والسلام على نبينا فقال يا رب ارحمهم فإني قد رحمتهم. فأوحى الله إلي لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. خدوا بالكم معايا من الجزئيه ديت. دايما الانسان فينا لا يقوم بما يجب عليه الا اذا عرف حق الغير عليه. يعني لن يبر الرجل منا ابواه الا اذا عرف حقوق الابوين. لن يقدر الرجل منا الشيخ أو العالم إلا إذا عرف حقه عليه. لن يعظم العبد نبيهم ويقدرهم إلا إذا عرف حقه عليه. يبقى نصل لذا منين؟ عن طريق محاسبة النفس. يقول فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليه ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. اكتب عندك. وهذا هو المقصود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفسهم وهو الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليه ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا. وأفضل الفكر الفكر في ذلك فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه دليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره ومفتقرا فقرا فيه غناه وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن القاسم حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاءك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجي حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. العرب عشان نستوعب الحديث الجاي، عندهم اللي هو الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ويركب أسفل الرحل ما يسمى بالحلز، اللي هو يوضع على ظهر البعير مباشرة وفوق الايه الرحل، أو يوضع على ظهر الحمار وفوق البرذعة، أو يوضع على ظهر الفرس وفوقه السرج، اسمه الايه الحلز، يعني شيء ملوش قيمة. طيب جبريل عليه وعليه السلام النبي رأى على هيئته الحقيقية مرتين، مظبوط، له 600 جناح، كويس، ساد ما بين الأفق، ما بين كل جناح وجناح كما بين المشرق والمغرب. دي رواية الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: فرأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله، وهو له إيه 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح كما بين الإيه المشرق والمغرب. هو ده، حتى نعرف حقيقة أنفسنا ونقف على عيوب أنفسنا. طيب يقول: فمحاسبة النفس. طيب، وقال الإمام أحمد، خلصناها أيضا، ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك، يدل بعمل أصلا، ودي مهمة جدا، ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك، يدل بعمل أصلا. إيه معنى يدل بعمل أصلا؟ يعني يشعر بشيء من الزهو والعجب. ده أنا بحضر درس علم من العصر لحد العشاء، أنت عاوز مني إيه تاني؟ اللي هي قوله تعالى إيه؟ يمنون عليك أن أسلموا. طب ديت لا تأتي لقلبك متى؟ بالمحاسبة. عشان كده في مقولة كده أسمعناها شيوخنا، احفظها، بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، احفظها كويس، حتى لا تمن بعمل لا دخل لك فيه مطلقا. وإلا خبرني، ما الفرق بيننا نحن وبين من يجلسون على المقاهي، وبين من يتاجرون في الحرام ويتعاطون المسكر؟ هؤلاء خذلهم الله، ونحن إن شاء الله وفقنا الله. هو ده بس، لكن احنا أذكى منهم عقولا فين؟ أقوى منهم أبدانا فين؟ أكثر منهم مالا فين؟ عرفها كويس. يبقى ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يترك ذلك، يدل بعمل أصلا كائنا من كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد يموت البقل من دموعي، البقل اللي هو الفول، فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير، انتبه، من أن تبكي وأنت تدل بعملك. ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك، يدل بعمل أصلا كائنا من كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي، فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك، يعني تمن بعملك، تمن بعملك. فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له أوصني، قال عليك بالزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تضر ولم تكسر. وأوصيك بالنصح لله، نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. ومن ها هنا أخذ الشاطبي قوله: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ولا يأتل في نصحهم متبدلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا الجريري، قال: أبلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة، فتعبد واجتهد، ثم طلب إلى الله حاجته فلم يرى نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس، ما لك لا تقضى حاجتك؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم الملام نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت. فبات ليلة مزريا على نفسها وألزم الملام نفسه فقضيت حاجته. هذا الباب اللي هو من علاج النفس، من علاج القلب من استيلاء النفس عليه، باب مهم يحتاج مزيد قراءة واعتناء. نقف عند هذا الحد، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في الباب 12، وهو في علاج مرض القلب بالشيطان. أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.